الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه في باب الورع وترك الشبهات. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. هذا الحديث العظيم يبين لنا فوائد. الفائدة الأولى أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحرم عليهم الصدقة، إذا كانت صدقة فإنها لا تحل لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته إلى قيام الساعة. فمن كان من آل بيت محمدٍ صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحل له الصدقة. ولكن ينبغي أن نعلم ما معنى الصدقة. الصدقة هنا قولاً واحداً هي الزكاة التي لها، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء. لها أصناف عدة، فهؤلاء الأصناف حتى وإن كان هذا الرجل فقيراً من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل له الزكاة قولا واحدا. اللهم استثنى بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تحل لهم وتجوز على رأي مذهب جمهور أهل العلم، تجوز لهم ذلك. وهناك من قال لا، لكنهم قليل. المذاهب الأربعة يرون جوازها، ولكن ما أحلى أنه إذا أراد العبد أن يتصدق على رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تطوع أن يقلبها إلى هدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فهذا أسلم طريق. لكن إن كانت صدقة تطوع فإنه على قول جمهور أهل العلم لا بأس من ذلك. قال النووي رحمه الله في قوله: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية، يعني الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية. فهنا نتنبه لهذا الأمر. إذا أردت أن تعطي رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه من الزكاة الواجبة المفروضة. وإذا كانت صدقة تطوع لك ذلك على قول جمهور أهل العلم، وإذا أردت أن تقلبها هدية فهذا أولى. يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإذا منعوا، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في موقف في وقتنا هذا، فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. هذا في حالة إذا لم يوجد بيت لمال المسلمين، لم يوجد فيه الخمس، ما وجد ذلك ووجدوا فقراء مدقعين فإنهم يعطون في هذه الحالة. وأما في غيرها فقد سمعنا قول أهل العلم. يقول في سبب منع دفع الزكاة المفروضة لآل البيت، آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، أحاديث عظيمة كثيرة، منها حديث الباب الذي سمعنا جميعا، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يزجره أن يأكلها: ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في نفس الحديث ولكن في رواية أخرى: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري ومسلم. وهذا من ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهنالك احتمال أن تكون غير زكاة غير صدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتورع. وجاء عن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. ومعنى أوساخ لأنها تطهر المال فتخرج منه، فتعتبر تطهيرا لأوساخ المال، أي أنها تخرج منه فتطهر ما فيه. وكذا ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه هدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. متفق عليه. ولذا في قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء وأراد أن يتأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء له بقليل من التمر وقال له صدقة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم، ما أكل منها. واليوم الآخر جاء معه فقال هدية، فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، ثم أعطى بعض أصحابه. فالورع باب عظيم، ما أحوجنا إليه جميعا نتنبه، لأنه كما مر معنا في الحديث الذي قبل هذا، وبينهما أمور مشتبهات، بين الحلال البين الواضح وبين الحرام البين الواضح. فمن ترك الشبهات بالورع يكون ورعا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: كن ورعا تكن أعبد الناس. رواه ابن ماجه: تكن من أكثر الناس عبادة لله، حق العبادة. وهذا بالورع، أن تترك ما هو مشتبه حتى لا تكون في الشبهات، وربما هذه الشبهات أوردتك إلى ما هو أعظم من ذلك. فلنحذر، ولنحذر كذلك من الزمن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. نسأل الله السلام والعافية. يقول لك أهم شيء مال، أهم شيء أكسب كذا، فعلينا أن نتنبه، لأنه أيما جسد نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن أبي هريرة، وهذه صورة من صور الورع، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، وجدها في الأرض التي اشترى جرة فيها ذهب من الركاز، فقال للذي اشترى العقار، يعني باع العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض. الآن لو يجد شيئا بجوار بيت جاره أخذه، استغفر الله، نسأل الله السلام والعافية. أي نعم. فهذا وجدها في أرض اشتراها، ورعا منه ذهب إلى صاحب الدار أو العقار الذي باعها فقال له إنما اشتريت منك الأرض فخذ. فقال له صاحب الدار العقار الذي باع، فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، يعني أنا لا أعلم بها، خذها هذه لك. قال فتحاكما إلى رجل جاء ليحكم بينهما، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا، رواه مسلم. فانظروا إلى الورع، يعني كثير من الناس لا يتورع في مثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على شدة ورع الرجلين، والورع كما قال إبراهيم بن أدهم ترك كل شبهة، شيء مشتبه اتركه، هذا هو الورع. وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات، يعني ما هو فاضل. روى الإمام أحمد وصححه الألباني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، تسلم وتأتي بغنيمة. وهذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى. قال فقال إني أريد أن أبعثك على شيء فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال. وانظروا إلى الورع، وهذا الشاهد معا، أنا ما أسلمت من أجل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفي رواية للمرء الصالح. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون عندك مال تتصدق منه، وتتصدق على نفسك وعلى أهلك وتوسع عليهم، هذا نعم المال الصالح للمرء الصالح. فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ورع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما جاء عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. وهذا من ورع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأعطى ابنه أقل من المهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم. قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين ألا يحابي قريبا لقربه، ولا غنيا لغناه، ولا فقيرا لفقره، بل ينزل كل أحد منزلته. فهذا من الورع والعدل. ولم يقل عبد الله بن عمر يا أبتي أنا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكة، بل وافق على ما فرضه له أبوه، انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا من ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء عن قزعة قال رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، يعني فيها خشونة وفيها غلظة، فقال فقلت له إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه عليك، يعني نفسي أراك تلبسه، ملبسه طيب لين. فقال أرني، فلمسه يعني عبد الله بن عمر وقال أحرير هذا؟ لأن الحرير محرم، محرم لبسه للرجال إلا ما جاء في الاستثناء من 3 أصابع كما جاء في الحديث. قال أحرير هذا؟ قلت لا، إنه من قطن. قال إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، أختال على الناس وأتبختر عليهم، أرى بلبستي هذه أني أفضل من فلان وأني وأني وأني، والله لا يحب كل مختال فخور. فانظروا إلى ورع هؤلاء الزاهدين رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب الورع وترك الشبهات. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. هذا الحديث العظيم يبين لنا فوائد. الفائدة الأولى أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحرم عليهم الصدقة، إذا كانت صدقة فإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته إلى قيام الساعة. فمن كان من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحل له الصدقة. ولكن ينبغي أن نعلم ما معنى الصدقة. الصدقة هنا قولاً واحداً هي الزكاة التي لها، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء. لها أصناف عدة، فهؤلاء الأصناف حتى وإن كان هذا الرجل فقيراً من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل له الزكاة قولاً واحداً. اللهم استثنى بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تحل لهم وتجوز، على رأي مذهب جمهور أهل العلم تجوز لهم ذلك. وهناك من قال لا، لكنهم قليل، المذاهب الأربعة يرون جوازها. ولكن ما أحلى أنه إذا أراد العبد أن يتصدق على رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تطوع أن يقلبها إلى هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فهذا أسلم طريق. لكن إن كانت صدقة تطوع فإنه على قول جمهور أهل العلم لا بأس من ذلك. قال النووي رحمه الله في قوله: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية، يعني الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية. فهنا نتنبه لهذا الأمر: إذا أردت أن تعطي رجلاً من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه من الزكاة الواجبة المفروضة، وإذا كانت صدقة تطوع لك ذلك على قول جمهور أهل العلم، وإذا أردت أن تقلبها هدية فهذا أولى. يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإذا منعوا، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في موقف في وقتنا هذا، فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عمل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. هذا في حالة إذا لم يوجد بيت لمال المسلمين، لم يوجد فيه الخمس، ما وجد ذلك ووجدوا فقراء مذقعين فإنهم يعطون في هذه الحالة. وأما في غيرها فقد سمعنا قول أهل العلم. يقول في سبب منع دفع الزكاة المفروضة لآل البيت، آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، أحاديث عظيمة كثيرة، منها حديث الباب الذي سمعنا جميعا، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يزجره أن يأكلها، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في نفس الحديث ولكن في رواية أخرى: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري ومسلم. وهذا من ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهنالك احتمال أن تكون غير زكاة غير صدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتورع. وجاء عن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. ومعنى أوساخ لأنها تطهر المال فتخرج منه، فتعتبر تطهيرا لأوساخ المال، أي أنها تخرج منه فتطهر ما فيه. وكذا ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه هدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. متفق عليه. ولذا في قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء وأراد أن يتأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء له بقليل من التمر وقال له صدقة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم، ما أكل منها. واليوم الآخر جاء معه فقال هدية، فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، ثم أعطى بعض أصحابه. فالورع باب عظيم، ما أحوجنا إليه جميعا نتنبه، لأنه كما مر معنا في الحديث الذي قبل هذا، وبينهما أمور مشتبهات، بين الحلال البين الواضح وبين الحرام البين الواضح. فمن ترك الشبهات بالورع يكون ورعا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: كن ورعا تكن أعبد الناس. رواه ابن ماجه. تكن من أكثر الناس عبادة لله، حق العبادة. وهذا بالورع، أن تترك ما هو مشتبه حتى لا تكون في الشبهات، وربما هذه الشبهات أوردتك إلى ما هو أعظم من ذلك. فلنحذر، ولنحذر كذلك من الزمن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك أهم شيء مال، أهم شيء أكسب كذا. فعلينا أن نتنبه، لأنه أيما جسد نبت من سحت من حرام فالنار أولى به. نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن أبي هريرة، وهذه صورة من صور الورع، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، وجدها في الأرض التي اشترى جرة فيها ذهب من الركاز، فقال للذي اشترى العقار، يعني باع العقار: خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض. الآن لو يجد شيئا بجوار بيت جاره أخذه، استغفر الله، نسأل الله السلام والعافية. أي نعم. فهذا وجدها في أرض اشتراها، ورعا منه ذهب إلى صاحب الدار أو العقار الذي باعها فقال له إنما اشتريت منك الأرض فخذ. فقال له صاحب الدار العقار الذي باع، فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، يعني أنا لا أعلم بها، خذها هذه لك. قال فتحاكما إلى رجل جاء ليحكم بينهما، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا، رواه مسلم. فانظروا إلى الورع، يعني كثير من الناس لا يتورع في مثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على شدة ورع الرجلين، والورع كما قال إبراهيم بن أدهم ترك كل شبهة، شيء مشتبه اتركه، هذا هو الورع. وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات، يعني ما هو فاضل. روى الإمام أحمد وصححه الألباني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، تسلم وتأتي بغنيمة. وهذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى. قال فقال إني أريد أن أبعثك على شيء فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال. وانظروا إلى الورع، وهذا الشاهد معا، أنا ما أسلمت من أجل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفي رواية للمرء الصالح. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون عندك مال تتصدق منه، وتتصدق على نفسك وعلى أهلك وتوسع عليهم، هذا نعم المال الصالح للمرء الصالح. فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ورع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما جاء عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. وهذا من ورع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأعطى ابنه أقل من المهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم. قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين ألا يحابي قريبا لقربه ولا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره، بل ينزل كل أحد منزلته، فهذا من الورع والعدل. ولم يقل عبد الله بن عمر يا أبت أنا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكة، بل وافق على ما فرضه له أبوه، انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا من ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء عن قزعة قال رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، يعني فيها خشونة وفيها غلظة، فقال فقلت له إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه عليك، يعني نفسي أراك تلبسه، ملبسه طيب لين. فقال أرني، فلمسه يعني عبد الله بن عمر وقال أحرير هذا؟ لأن الحرير محرم، محرم لبسه للرجال، إلا ما جاء في الاستثناء من ثلاثة أصابع كما جاء في الحديث. قال: أحرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، أختال على الناس وأتبختر عليهم، أرى بلبستي هذه أني أفضل من فلان، وأني وأني وأني. والله لا يحب كل مختال فخور. فانظروا إلى ورع هؤلاء الزاهدين رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.